إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان كلامنا فيما مضى إخواني في الله في ذكر أهم المصادر التي ينبغي أن يعرج عليها لمن أراد أن يقرأ أو أن يدون في السنة أو يدون في السيرة، وهو الرجوع إلى القرآن وإلى السنة الصحيحة ثم إلى كتب السير والمغازي. وينبغي الاهتمام إخواني في الله بهذه المصادر وأيضا بترتيبها، فالقرآن هو الأصل ثم السنة بشرط السنة الصحيحة ثم ما جاء ذكره في كتب السير والمغازي. فلا يأتي أن آت ويقدم ما جاء في السير على ما ثبت من الأحاديث الصحيحة، هذا لا ينبغي، بل سيكون في هذا خلل في تدوين السيرة. وبينا كذلك أن السيرة أو الوقائع التاريخية إن كانت تخالف نصا من الكتاب ومن السنة فهي مردودة. أما إن وجد شيء من السير وليس له إسناد ثابت إلا أنه ينطوي تحت أصل من الأصول العامة فلا بأس به، تنزلا على إنزاله بمنزلة أخبار بني إسرائيل وهي أرفع درجة من ذلك. فقال العلماء ينبغي التنبه إلى مثل هذه الطرق في الترتيب الاتكاء والرجوع إلى مصادر السيرة. وباختلاط هذه المسائل فتح الباب على مصراعيه الذين تطفلوا على كتب العلم وخاصة على فن السيرة ولم يهتموا بهذه المصادر وبترتيبها، أخذوا يلعبون ويعبثون في دين الله جل وعلا، بعضهم بحسن نية وبعضهم بخبث نية. وجدوا أن فن السيرة وأن منهج السيرة منهج أفيح، يأخذ ما شاء وكيف شاء ولما شاء. ولهذا نرى الكثير من الاستدلالات، لا أقول استدلالات تاريخية لا، بل استدلالات في عموم أبواب الدين، عقائدية فقهية اجتماعية سياسية اقتصادية، تؤخذ وتستنبط من السيرة وهي على شطط وعلى خلل، وذلك لأن أصحابها ما اقتفوا أثر العلماء في أخذهم واستدلالهم في كتب السيرة. وبينا مثلنا مثلا ما يتعلق بالاستدلال الخاطئ في العقيدة، ما يدندن به القبورية عندما أخذوا بقصة التوسل أو قصة محمدا الذي هو كان شعار الصحابة في غزوة اليمامة، وهذا كان قائم على حديث ضعيف معل مسلسل بالكذابين وبالمجهولين. وهكذا قل حتى في المسائل الفقهية، إذا كان الفقيه لا يراعي مثل هذه المسائل فلربما يستدل بمسألة فقهية من حادثة تاريخية على غير وجهها، مثل تسمع من بعض الفقهاء ممن يجوز أن تسافر المرأة بغير محرم، يوجد هذا من الفقهاء، بماذا يستدل؟ بحادثة تاريخية، وهو ما وجد أن زوجات الرسول بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في زمن عثمان كنا يذهبن إلى الحج، يقول قال هذا يدليل أنهم يذهبن بغير محرم، ففيه جواز المرأة أن تذهب وإن كنا جماعة، وهذا على المذهب الشافعي أو قول الشافعية بجواز خروج المرأة بغير محرم لها. انظر استدل بحادثة تاريخية، وهذا ضرب من ضروب إيراد ما لا يصح، أو ما لا يثبت استدلاله لما في ذلك من الطعن في السنة. الأحاديث قد تواترت واستفاضت في تحريم سفر المرأة بغير محرم، هذا محكم وذاك من المتشابه، ومن الأصول العامة أن المتشابه يرجع به إلى المحكم. وأيضا كذلك في مجال الدين والعقيدة والمنهج والحركة والدعوة على هذا المنوال، كم تطفل بعض هؤلاء فأخذوا من السيرة ما لا يثبت، كقول بعضهم بجواز الاغتيالات بحادثة كعب بن الأشرف كما مثلنا في دروس الماضية، وبعض مثلا يستدل بالاعتصام بثابت بما جاء في السيرة من أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يغزو الكفار في غزوة أحد جمع الصحابة، فاجتمع من الصحابة من الشباب وكانوا في المسجد، فيقول قائلهم انظر هذا فيه مشروعية الاعتصام في المساجد، الاعتصام في المساجد. وآخر يستدل بالمظاهرات، وذلك ببعض الآثار التي كان فيها يخرج نبينا إلى أهل مكة وكان عن يمينه الصديق وعن يساره الفاروق رضي الله تعالى عنهم، قال هذا فيه مظاهرات إظهار الصخب والغضب. وآخر لربما يستدل بما وقع في السيرة في قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها عندما أشارت على رسول الله، وذلك في صلح الحديبية عند الرجوع، بأن ينزل هو ويحلق رأسه فإن الصحابة سيتابعونه على أمره، القصة المشهورة. فذهب بعض قالوا يستدل بهذا على تأسيس ما يسمى بمجلس الشيخات، مجلس الشيخات عن نسوة يجتمعن في مكان ويؤخذ منها الآراء والأفكار، أسوة بأم سلمة. انظر انظر لهذا التهوك والبعد، أين هذه القصة وأين الاستدلال بها. وهكذا بعضهم لربما يستدل بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة من كتمان الدعوة في المرحلة السرية، فذهب بعضهم إلى جواز الدعوة السرية وأنها مستمرة إلى يوم القيامة وأنها تفعل، فأخذوا بما ثبت عن رسول الله من السنة الصحيحة ومن سيرته الصحيحة من كتمان الدعوة أنها تفعل في هذه الأزمان وفي هذه المجتمعات، بأن نكتم دعوتنا، فأصبح ما يسمى بالدعوة السرية أو بالحلقات السرية هنا وهنالك في البيوت وفي السراديب وفي الكواليس وفي الوديان وفي الجبال، حلقات تعقد. وانظروا إلى الفارق، نبينا أخفى دعوته عن من؟ أخفى دعوته عن الكفار، وهؤلاء أخفوا دعوتهم عن العلماء. انظر الفارق، انظر الفارق العظيم، نبينا أخفى الدعوة عن عدو وعن خصم، وهؤلاء أخفوا دعوتهم عن أرحم الناس بالخلق وهم علماء، العلماء ما يدرون بشيء. يقول هذا من السنة، أين السنة؟ انظر سيرته، سبحان الله، أين هذا من ذاك؟ لكن والانتكاس، الانتكاس والتخبط في الاستدلال بأبواب السيرة في غير محلها. وهكذا بعضهم لربما يستدل بالعهد المكي والمدني، من أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جلس في مكة في الدعوة السرية وجعل هذه الدعوة تقدر بثلاثة عشر سنة، أن بعضهم استفاد من هذه المرحلة من مراحل حياته عليه الصلاة والسلام، أن الداعية إذا أراد أن يدعو في قرية أو وجد حزب من الأحزاب أو جماعة من الجماعات أو دعوة من الدعوات أرادت أن تؤسس شيء بمناهجها في بلدة ما، عليها أن تحتذي بحذوه عليه الصلاة والسلام بحذافيرها حرفيا. قالوا كيف؟ قال ننظر، مكث نبينا 13 عاما في مكة سرا، قال وهكذا أنتم تكونوا في القرية 13 سنة سرا، تؤسسون وتؤصلون وتجمعون وتكتلون دون دراية. ووجد هذا في بعض المنظمات والتنظيمات الحركية أنهم فعلوا ذلك، مكثوا حقبة من الزمن تقدر بهذه الحقبة، جلسوا 13 عاما يدعون بالسر، فلما مضت هذه المدة ولم يتحقق لهم التمكين ماذا قالوا؟ قالوا هنا فرق، قال وما الفرق؟ قال ذاك رسول الله مؤيد من عند الله جل وعلا مكن له، أما نحن ليس معنا هذا التأييد. إذا ما الحل؟ قال نعيد. فأعادوا 13 سنة ندعو سرا، وهكذا متى ما جاءت هذه الفترة وهم على لا زالوا على ضعف وعلى هوان أعادوها 13 عاما. انظر للاستدلال في السيرة في غير محله. وآخر كذلك ممن أراد يستدل بالعهد المكي والعهد المدني، قالوا يكون نطبق الواقع الذي نحن فيه بما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية، فنحن الآن مثل المرحلة المكية، فينبغي أن نكون كحال الصحابة. كيف حال الصحابة؟ عزلة، نبتعد، نبتعد عن هذا المجتمع. كان الصحابة في منأى عن مجتمعهم لأنه مجتمع كافر، قالوا ونحن كذلك، نحن في مجتمع جاهلي، نبتعد، ننعزل في قرى في أرياف ولا نعاشر هؤلاء، هؤلاء كفرة ارتدوا على أدبارهم، نحن في عصر جاهلي في مجتمع جاهلي. ومنهم أحسن حالا، قال احنا لا نقول أنهم قد ارتدوا لكن نتوقف فيهم، فخرجت لنا جماعة التوقف والتبين، نتوقف لا نحكم عليهم بكفر لكن نتوقف في هؤلاء. من أن هذا؟ قال استدلالا بحاله عليه الصلاة والسلام في المرحلة المكية. انظر إخواني في لالي هذه الاستدلالات الضالة، ظنوها أدلة عندما عثروا عليها في بطون السيرة، وهي كذلك على خلاف ما أرادوا، بل ليس كذلك، لا أقول من كان عنده توجه ديني هو الذي ذهب إلى السيرة، بل حتى من كان له توجه لا ديني، فرق لا دينية ليست هي حول دين، لكن ظنت أن من السيرة ما يؤيد ما هم عليه من الانحراف والضلال. الاشتراكية مثلا، من كان يظن أن الاشتراكية تلجأ إلى دليل من أدلة شرعية؟ هذا وجد، الاشتراكية خرجت على الناس بهذا الدين المنحرف، فأرادت أن تبين للناس صحة ما هم عليه، فلجأوا إلى كتب السيرة وأتوا من الأدلة ما تدل على صحة ما هم عليه من مذهب، فماذا عثروا؟ عثر على المؤاخاة. عندما قدم نبينا إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة عظيمة، فقال يقول اشتراكيون انظروا هذه هي اشتراكية بعينها، سميت مؤاخاة، احنا نسميها اشتراكية ولا مشاحة في الاصطلاح، سموها مؤاخاة اشتراكية المعنى واحد. انظر كيف الصحابة فعلوا، تقاسموا، يأتي الرجل وعنده مال يقسم ماله بينه وبين أخيه، ونحن نطالب بهذا، نطالب بهذا، لا ند أحد غني وآخر فقير، لا، المشاركة، الجميع يتساوى في دين الله مثل ما كان عليه الصحابة، اشتراكي يتأسى بصحابي، هذا من البلية. بل بعضهم يزيد عن المال ويدخل في النساء، كما جاء في الروايات أن بعض الصحابة كان كذلك، ماذا؟ يقاسم أخاه في الزوجات. انظر يعني لأزواجي، اختر إحداهن وأطلقها فتطهر فتتزوجها. فبعضها بعض قوم نطالب بهذا بالاشتراكية، وطبقت، وجد من الاشتراكيين من يشارك أخاه والاشتراك الآخر في امرأته، فيشتركان في امرأة واحدة، طبعا من غير تطليق ومن غير تبرئة ومن غير عدة، ماذا؟ اشتراكية بحتة، أحسن من الصحابة قبحهم الله. فانظروا هؤلاء أناس لا دينيين ومعك يدورون حول السيرة، لأن لما رأوا أن السيرة يأخذ منها الناس من غير انضباط. وهكذا أصحاب الشهوات والملذات وجدوا متنفس لما في قلوب من مرض في كتب السيرة. أراد أحدهم مثلا أن يدعو إلى الخلطة، الاختلاط، يريد أن يرى الرجال والنساء على حد سواء، الكل في مكان واحد، عثر على دليل يظنه دليل في السيرة، وذلك ما جاء أن النساء في زمن رسول الله كن يخرجن مع الصحابة لكي يداوين الجرحى، ثبت هذا في البخاري، لكي يداوين الجرحى. قال انظر، نساء مع رجال في أرض المعركة هم سواء، المرأة تشارك الرجل في مضمار واحد، وهذا الذي نريده في العسكر وفي الدفاع وفي المعسكرات وفي الطب وفي الهندسة وفي الجامعات وفي المعاهد وفي المدارس وفي الوظائف، دون تمحيص أو دون دراية ودون نظر في الذي ثبت عن الصحابيات، هل كنا في لحاجة، هل كنا لضرورة، كيف لباسهن، هل كنا صحابيات كاشفات شبه عاريات حاشاهن من ذلك حتى تنزل هذا في الخلطة المحرمة الموجودة، هل هناك حاجة أو غير حاجة، لا يبالون. لكن لما رأوا الباب فتح على مصراعي، الكل يأخذ، كل يأخذ بما يريد. ولهذا إخواني في الله ينبغي، ولهذا شدد العلماء في هذا الباب، في باب السيرة، لا أحد يستدل بها كيف شاء، بل لابد من أمرين اثنين، من صحة الدليل وصحة الاستدلال. لابد أنك قبل أن تأخذ شيء من السيرة تريد أن تجعله استدلالا على أمر ما، انظر إلى صحته، فإن كان لا يثبت فلا يجوز أنك تقيم حكم شرعي على حديث ضعيف، ما يجوز، لا يجوز التهاون في هذا الباب. يشدد من أراد أن يبني حكم شرعي أو معتقد بدعي على واقعة من وقاع السيرة ثبت ضعفها، فلا يجوز أن يستدل بها. طبعا إذا كانت ليست تحت ماذا لا يرد منها عمل شرعي فلا بأس، دخل تحت أصل معمول به أو مما عليه العمل من العلماء، العلماء عملوا على هذه الحادثة وهي تحت أصل معمول به فلا بأس، فهذا من باب التساهل الذي يقتدي به العلماء. لكن أنك تأتي بحديث ضعيف تبني عليه حكم، حكم كامل يبنى على حديث ضعيف أو على سيرة من السيرة التي لم تثبت، فلا يجوز. وأيضا مع صحة الدليل صحة الاستدلال، لابد أن تنظر هل هذا محله أم لا. وهذا الذي ماذا وقع فيه الكثير، بعض الناس إن حرص على صحة الدليل لم يحرص على صحة الاستدلال، يجعل كما سمعتم من هذه الآثار في غير محلها ويتوسع فيها. إذا كان لابد من الرجوع إلى أقوال العلماء وإلى أهل العلم في هذا الباب. فإخواني في الله، فقال العلماء فلابد أن يراعى الانضباط ونعرف ما هي المصادر التي تؤخذ منها السيرة، وكذلك ما يتعلق ماذا بترتيبها وبترتيب قوتها وأدلتها. وأيضا من المباحث المتعلقة بالسيرة ما يتعلق بمرحلة التدوين، من مراحل أو من مباحث السيرة مرحلة التدوين، وهو مبحث طويل، لكن نذكر ما يتعلق بخلاصته. أن تدوين السيرة كانت قد وجدت في زمن مبكر، تدوين السيرة وجدت في زمن مبكر، كان هذا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في زمن الصحابة كان هناك من يدرس السيرة. فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان له دروس في نسب الرسول ودروس في السيرة والمغازي. وقد ذكر العلماء في ترجمة ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان من سعة اطلاعه ومن قوة علمه تعقد له مجالس، المجلس تلو الآخر، فمجلس في اللغة والبلاغة والعربية، فإذا انقضى هذا المجلس نودي بمن أراد أن يعرف الأنساب والأحساب والمغازي فليدخل على ابن عباس، فيدخل الطلبة عليه. فإذا انقضوا نودي بالناس من أراد الفقه والشريعة والأحكام فليدخل على ابن عباس. هكذا كان تعقد المجالس، تلو المجالس على حبر الأمة رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن له نصيب من تعليم الناس للمغازي ولنسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان الطلبة في زمنه يدونون. ونقل هذا كذلك عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه وعن البراء بن عازب أنهم كانوا يعلمون طلابهم ما يتعلق بالمغازي. وهكذا بدأ التدوين الفعلي والكتابة في جمع ما ثبت عن من السيرة في عهد الصحابة، لكن على أيدي أبنائهم. فممن يؤثر عنه وكتب في السيرة عروة بن الزبير بن العوام، عروة بن الزبير بن العوام، وكان إماما في المغازي رحمه الله إماما في المغازي، وقد ألف في المغازي حتى سمي ما ألفه بمغازي عروة، وإن كان مخطوط لكن بعضها قيل انطبع. وهكذا ممن كتب من أبناء الصحابة أبان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله، ابن الخليفة الراشد عثمان بن عفان، له كتاب ألفه في المغازي وقد متوفى أو توفي في عام 105 للهجرة، 105 للهجرة، هذا يدلك على تقدم هذه المادة أنها كتبت في زمن الصحابة أو في أواخر زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا سادات التابعين ألفوا في السيرة كما فعل الزهري رحمه الله تعالى، فلو كتاب في المغازي ولو كتاب في السيرة، كتاب في المغازي وكتاب في السيرة. وهكذا عاصم ابن عمر بن قتادة من التابعين ومن الثقات له كتاب أيضا في المغازي. فالشاهد إخواني في الله أن السيرة قد تم تدوينها في زمن مبكر ممن حضر زمن الصحابة وحضر كذلك زمن التابعين. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بالامتداد التأليفي والامتداد التصنيفي لمادة السيرة، وكيف أن العلماء اعتنوا بهذه التآليف وبهذه الكتب وأعطوها حقها من التفصيل والبيان والإيضاح لأهمية السيرة في دين الله جل وعلا. وعلى هذا يترك في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.